عديدا دورا عديدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم عظيمة أن نلتقي بكم بعد البسملة والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، وصلى الله على رسوله وعليه صحبه وسلم. لازلنا الحقيقة في هذه المواقف التي حصلت مع من ينتسب إلى الدعوة، وإلا نسأل الله العافية، نحن لسنا بأهل الدعوة، نسأل الله يهدينا ويفقهنا في دينه ويتوب علينا كل مسلم. الاستخارة أمرها عجيب، لو تأمل الإنسان في ألفاظها: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أولا تصلي ركعتين تعبد ربك فيها، من أهل العلم من قال وأنت سائل، ومنهم من قال وأنت يعني بعد السجود. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فتطلب خيرة الله وتتوسل بعلم الله، وأستقدرك بقدرتك، تطلب قدرة الله متوسل بقدرة الله، وأسألك من فضلك العظيم بأنك تقدر ولا أقدر، تظهر الضعف وأنك صفر والله كل شيء، وأنت لا شيء لا شيء لا شيء، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وتظهر العلم التام الكامل لله، وأنك مهما أتيت من العلم والثقافة والخبرة الدنيوية والاستشارات الناس أنك لست بشيء. إذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من الأدب مع الله تعالى أن تبدأ باستخارة الله قبل استشارة الخلق، وأسألك من فضلك العظيم بأنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، تنفي القدرة والعلم عنك، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل وآجل، فاقدره لي، إن كان خير الآن وبعد الآن، قد يكون خير الآن بعد سنة يكون شر، ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فصفه عني وصفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. كنت في أحد الدول فرنسا، وكنت سأصلي للناس صلاة التراويح، ثم بعد ذلك ألقي كلمة تقريبا لمدة ساعة ونص تترجم باللغة الفرنسية رجال ونساء. الحقيقة كان الجو بارد، وكانت درجة البرودة 5، وكان الأذان المغرب، كنا في الصيام، والإنسان صايم وبردان وشربة أمامي، وكان سياخ الكباب أو كذا اللحم المقطع هذا سيخ أو سيخين نسيت، فقلت ولا ثلاثة ولا خمسة، أريد أكل كثير حتى أدفع، هذا ما ينفعني، لكن قلت إن امتلأ بطني لن يخرج كلام من القلب، سيخرج كأن مسجل يتكلم، لا لا أريد قلبي يتأثر قبل ثم الناس. طيب سأبرد، لن أستطيع أتكلم، قد أصلي وأنا أرتجف، ماذا أفعل؟ فصليت ركعتين استخارة بين الأذان والإقامة للمغرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، بخلاف ما يقوله بعض أهل العلم من أنك إذا احترت في أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، ما قال إذا تعيرت، أي أمر أنت تريد أن تقدم عليه صلي ركعتين حتى يخبرك الله عز وجل هل هو استخارة أو لا، حتى إما ييسر وإما يضيق عليك أنه ليس خير لك أصلا. فاستخرت الله عز وجل في الأكل: يا خمسة كباب، يا نشوف إن شاء الله يكتب لي. والله العظيم لما صليت ركعتين ودعوت الله وسلمت، والذي نفسي بيده ما استطعت أكمل سيخ واحد فقط، وأنا الآن أقول بأبي خمسة تدفع وسيخ واحد، وأنعم الله علي بصلاة، وأنعم الله علي بكلمة، وشبعت ودفئت ولم أحتج لأي زيادات تؤثر على قلبي وبطنتي. فالإنسان قلبه لا بد أن يحافظ عليه، لا أجالس أي أحد مهب ودب، مثل ما ابتديت يمكن وأنا جاي، يمكن الأخوان عنده خلفي، كيف أني ابتديت بإنسان أن يتكلم من يوم ما ركبت معه إلى أثره يتكلم، يعني تأثير مخدر كان يشربه كذا، وتعرف الإنسان ما يدري التكاسي هذه، ما يعرف من فيها ومن اللي ما فيها، فيبتل الإنسان. فليس لك إلا أن تصبر وتحتسب حتى تأتي. من المواقف اللي فيها الصبر والاحتساب، وقبلها أختم بموقف من الاستخارة، وأن الإنسان لا يستهين به، يعني بعض الناس يقول: أنت لو حكيت راسك استخرت، هذا من قلة الأدب مع الله، أنا أعظم الله، كيف أنت الآن تقول أنت تعرف معنى الاستخارة، تعرف معناها، ليس معناها فرض علمي أو, 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 أو تكلم فرضي، لا، هذا معناها التجاء وتكلم مع الله واتصال به، هي الصلاة اتصال بالله عز وجل، أحلى وأجمل وأكمل اتصال على وجه الأرض. كانت لي محاضرة عن الاستخارة كلها، والأخ أو بعض الأخوة اللي كانوا معي في السيارة قالوا يعني سأذهب منتهي من الوالدة تريدني في الشغل وآتي. تفاجأت بعد الانتهاء أو نهاية المحاضرة ويبدو الرجل يقول أبشرك ما ذهبت. قلت ليه؟ قال صليت سنة المغرب ونويت بها استخارة، أن النبي قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. سبحان الله، يقول فلما نويت الاستخارة سلمت، أنا نسألها بيومي، وإذ باتصال هاتفي يأتي، يا ولدي لا تأتي، انتهى الشغل، لا حاجة لك. فالإنسان يعني لا يستهين بهذا أبدا. من المواقف يعني المحرجة أو المواقف الدعوية التي يحتاج إليها الإنسان، يقول الله تبارك وتعالى كيف نتطبق، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما أبو بكر الصديق علم أن من ينفق عليه اتهم أم المؤمنين في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، فأمر الله عز وجل بالعفو والصفح، وكذلك آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها العفو والصفح وعدم النظر لما يأتيك، أنك مبتلى بكل ما يأتيك. والله تعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. فمن عفا وأصلح فأجزع الله، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجزع. فكان أحد الأخوة نقيب يجهز لي المحاضرات، فجزا الله خير يوم الأيام جعل لي ثلاث محاضرات في يوم واحد بعد المغرب كلها، يمكن ضغط عليه أو كذا. في يوم آخر محاضرتين، يعني يسر الله جعلت تسجيل بعد العصر ومحاضرة بعد المغرب ومحاضرة بعد العشاء، اعتذرت من الثالثة. في يوم آخر محاضرتين بعد المغرب، فاعتذرت من واحدة لأن بينهم 80 كيلو ولا أستطيع، على الأقل الثلاث مواعيد كانت في الرياض كلها، لكن هذه ما أستطيع. وإذ بي المنسق اللي كان فضلك الشيخ يا طويل العمر أحسن الله إليك وكذا، يرسل لي رسالة ويقول أنت منافق، أنت مخلف الوعد، أنت غادر، أنت جميع صفات المنافقين التي في البخاري. الحقيقة أنا جد ممتلئ جدا. السبت كنت أقرأ عند المفتي العام، الأحد عندي درس، الاثنين عندي درس بجانب الوالدة أمرتني ما يكون بجوارها حتى تكون جلسة معها بعد الدرس. الثلاثاء عندي محاضرات لأهل الرياض، الأربعاء والخميس والجمعة محاضرات لخارج الرياض. وسبحان الله جاء جاءت هذه الرسالة وكأني ما سمعت شيء. قلت هل ترضون بيوم الوالدة؟ يوم الوالدة اللي هو يوم الاثنين وسأستدينها، يعني ما عندي اليوم الثلاثاء، والثلاثاء هو اللي فيه المحاضرة وهو اللي صار فيه الاصطدام. فقالوا والله نرجوك نرجوك. قلت إذن سألقي ولن أشرب حتى من جاقه وسأذهب مباشرة، وما كأني سمعت السب والشتم. فالواجب على المسلم أن يتذكر أن المعاملة مع الله ليست مع البشر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الحديث البقية إن شاء الله تعالى. استودع الله دينكم وأماناتكم خواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف تحتوي